قصدك برفض الأرض تقدم
الوجود والروح
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كرازة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد الأمين. بمناسبة عيد البلاد المجيد أحب أن أقول إن الذين احتفوا بميلاد السيد المسيح وزاروه في بيت لحم كانوا المجوس والرعاة. عايزين ناخد فكرة عن دي. الرعاة ظهر لهم ملاك الرب وقال لهم أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب، إنه اليوم ولد لكم مخلص في بيت داود هو المسيح الرب. وقال لهم تلاقوه في بيت لحم طفلا مقمطا إلى آخر. والمجوس ابتدهم لك. عايزين نعرف الحاجتين دول. المجوس كانوا من علماء الفلك يرصدون النجوم ويعرفون التمييز بينها ويربطون بينها وبين البشر إلى آخر. وبذلك كانوا يقتربون إلى الله، لأن علم الفلك كعلم الطب ممكن أن يكون إلى الله. وزمان في الكليات اللاهوتية كانوا يدرسون الفلك والطب، لأن في كليهما يرى الإنسان قوة الله وعظمته في الخلق. الفلك مثلا آلاف النجوم وعشرات الآلاف وربما مئات، إزاي هي موجودة وإزاي بتتحرك وإيه علاقتها بعضها البعض وإيه علاقة النجوم بباقي الكواكب الأخرى وإيه المجرات. المجرات اللي تبان كده حاجة خفيفة وتكون عشرات الآلاف أو مئات الآلاف، كل دي اللي بيدرس الفلك بيشعر إن فيه قوة عظيمة هي ربنا. أفلاطون لذلك كان يسمي الله المهندس الأعظم اللي استطاع أن يهندس الكون بهذه القوة العجيبة اللي البشر بيقدروش يفهموها. فهؤلاء الناس كانوا يحبون الله ويبحثون عنه ويفكرون فيه، فربنا أراد أن يرشدهم إلى المسيح. عمل إزاي؟ ظهر لهم بنجم رائع جدا في بهائه ونوره أعظم من باقي النجوم كلها. والقديس يوحنا الذهبي الفم بيقول هذا النجم الذي ظهر للمجوس لم يكن نجما عاديا ابدا، بل كان قوه سمائيه ظهرت في هيئه نجم. قوه سمائيه ظهرت في هيئه نجم. ازاي؟ لانه دول كانوا في المشرق يعني ناحيه فارس، تحرك النجم من الشرق الى الغرب، ودي عكس حركه النجوم. النجوم دايما بتتحرك من الغرب الى الشرق. كذلك كان احيانا يقف واحيانا يستمر في سيره واحيانا يختفي واحيانا يظهر، فما كانش نجم عادي يعني. فهم لما شافوه، وده نجم جديد ما شافوهوش قبل كده، قالوا لازم النجم ده دليل على ان مولود جديد اتولد. وفعلا اوحى اليهم الله لان هذا المولود هو الذي سيكون ملك الكون. فجاءوا الى اورشليم يسألون اين هو المولود ملك الكون. نلاحظ ايضا ان البابوس والرعاة كلهم كانوا من الذين يسهرون الليل. الرعاة قيل عنهم انهم من الرعاة المتبدين يعني البدو الذين يسهرون الليل لحراسة غنمهم. وربنا يحب هذا النوع من الناس الذي يسهر لخلاية اغنامه. وطبعا الرؤوس كانوا بيسروا الليل انهم بيرصدوا النجوم. ايضا المجوس يمثلون الامم والرعاة يمثلون اليهود. فكأن الذين جاءوا لتحية المسيح من المجوس والرعاة يمثلون اليهود والامم مع بعض. الرعاة يمثلون اهل البلد والمجوس يمثلون الغرباء الاتين اليهم. الرعاة يمثلون الاشخاص المتعمقين في العلم لان دول كانوا من علماء الفلك. والرعاة يمثلون الناس البسطاء في الغلابة اللي على قدهم. الرعاة يمثلون الاغنياء لانهم قدموا هدايا من ذهب ولبان ومر تدل على غناهم. والرعاة يمثلون الفقراء. المجوس ارشدتهم قوة سمائية في هيئة نجم. والرعاة كلمهم ملاك فعلا. على اي الحالات اولئك كانوا من بكورة المؤمنين. يعني الرعاة لما زاروا المسيح في بيت لحم امنوا. والمجوس امنوا ايضا وسجدوا له ورجعوا الى كورنثيم. وما في شك ان هؤلاء المجوس كانوا مسوقين بالروح القدس. هو الذي عرفهم المولود ملك اليهود. وهو الذي في رجوعهم اوحى اليهم في حلم انهم لا يرجعوا الى هيرودس. اذا كان الله يتصل بهم مباشرة عن طريق حلم. فالذي اتصل بهم في الرجوع قطعا يكون اتصل بهم في بداية الرحلة ايضا. هؤلاء الرعاة زي ما قلت ان ارتادهم لك. وبعدين لما راحوا قبل المسيح قدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. الذهب يرمز الى المسيح كملك في عظمته وتفوق الذهب على باقي الاجرام السمائيه على باقي يعني الاحجار الكريمه. واللبان يمثل الكهنوت لان اللبان هو اصل البخور. ولكنه يصير بخورا حينما يحترق فيبقى كهنوت زائد آلام. والمر عبارة عن عطر سائل طعمه مر لكن رائحته رائحة جميلة جدا. فكان دايما المر من وسائل العطور الممتازة. ولذلك قيل في قصة تستير ان الملكة الجديدة كانت تتنقع مدة في المر، يعني يخلوها 6 أشهر في المر السائل لما يتخلل كل جسدها وتبقى رائحتها تتعرف من بعيد بالرائحة الطيبة بتاعتها. وكتير من الناس او السيدات بالذات كانوا يتعطرون بالمر في سفر النشيد، تقول قمت لأفتح ويداي تقطران مرا على مخبط الطفل. مر تقطران مرا يعني مر سائل بيتحط في الايدين علشان يعمل رائحة طيبة. فكان المر رمز لآلام المسيح، يعني في ملك وكهنوت وآلام، هي آلام مرة في طعمها لكنها جميلة في رائحتها. وهكذا كل آلام القديسين مرة في مقاساتها وجميلة الرائحة، انهم في آلامهم لتصعد آلامهم كرائحة زكية إلى الله. المهم المجوس كيف عرفوا هذا؟ قلنا لابد انهم كانوا مسوقين بالروح القدس. قدموا ذهبا ولبانا ومرا. عجيب ان الله الذي يعطي الناس كلها نحن نعطيه شيئا من عندنا، ومع ذلك نحن نعطي الله لنبرهن على حبنا لله، ولكي نبرهن على عدم محبتنا للعالم والاشياء التي فيه. والله هو الذي امرنا بهذا، فامرنا مثلا ان نعطيه يوما من الاسبوع من حياتنا، بينما حياتنا كلها ربنا، لكن قال على الاقل تعطوني يوم من الاسبوع يسمى يوم الرب. وامرنا ايضا ان نعطيه القلب، فقال يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك ترك. وامرنا ان ندفع العشور والبكور والنذور، وامرنا ايضا ان نقدم الذبائح والمحرقات. وكان اول من اعطى في البشرية كلها هابيل، هابيل الصديق ابن ادم الذي قدم محرقة من ابكار غنمه ومن سمانها. فربنا امرنا ان نعطي وان نعطي له، وفي نفس الوقت ما نعطيه للفقراء بنعطيه لهم. وهو قال لنا كل ما فعلتم بأحد اخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. فنعطي. واكثر من هذا وصية عجيبة قالها لنا الله: لا تظهروا امامي فارغين. يعني لما تقف قصاد ربنا ما تقفش فارغ، لازم تقدم شيء. بل ان الوصية دي ممكن ان تطلق على العطاء بصفة عامة. اذا قابلت انسان محتاج لا تقف امامه فارغا. مش واحد يقول لك تعبان ومديون وغلبان ومش لاقي اكل، يقول له ربنا يكون معاك وربنا يحفظ عليك. الكلام ده ما ينفعش. تقول له ربنا معاك وتديك. والكلام ده نبهنا ليه معلمنا يعقوب الرسول مش مجرد كلام. المحبة لا تكون بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق كما قال يوحنا الرسول. فمفروض في الانسان ان يعطي. واحنا عندنا في القداس باستمرار نصلي صلاة القرابين، ومش مقصود بصلاة القرابين القربان اللي يقدم في الحمل لسر الافخارستية، لا، مفروض كل ما يعطيه الانسان لله ويتقرب به لله. ولذلك قال في الصلاة دي اصحاب الكثير واصحاب القليل. طبعا دي ما تنطبقش على سر التناول. وقال ايضا والذين يريدون ان يقدموا وليس لهم. اذا برضو دي تدل على العطايا. وكان في باب في الكنيسة لدخول هذه القرابين المقدسة. انسان يتقرب لله لهذه العطايا. حكاية ذهب ولبان ومره تنطبق على السيد المسيح فعلا، يعني مش هم قدموا الحجايج، لا تنطبق عليه. هو ملك الملوك فقد الذهب، واللبان هو قدم نفسه ذبيحة عن الناس، والمر الالام التي عاشها ليس فقط الام الصليب وانما الام في كل فترة تجسده على الارض، من اول ما هدده هيرودس بالقتل لغاية لما الكتب والفريسيين كانوا يريدون ان يصفدوه بكلمة، وياما قالوا له كلام صعب الى اخره. ولذلك اشعياء النبي يقول عنه رجل اوجاع ومختبر الحزن. ادي الالام. ففي حياته كان الذهب واللبان والورد، وعلى الصليب ايضا كان ملكا، لان زي ما بيقول مزمور الرب ملك على خشب، وكان على الصليب مكتوم عليه يسوع الناصري ملك اليهود، اللي هي INRI يعني يسوس نازاريس ريكس يودورو. فكان ملكا وكان كاهنا لانه كان ذبيحة تقدم عن البشر، والمر الام الصلب الى اخره. حتى الفصح الذي كان رمزا للمسيح كما قال بولس الرسول، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا في كورنثوس الأولى 5-7. كان الفصح يأكلونه على أعشاب مرة. برضو رمز للآلام. الكنيسة أيضا ينطبق عليها الذهب واللبان والمر. فمن جهة الذهب هي بدء ملكوت الله. ومن جهة اللبان والمر في سفر النشيد يقول معطرة بالمر واللبان وكل أجرة التاجر. معطرة بالمر واللبان واضطرب بالمر لان الام الكنيسة باستمرار هي المر الذي تحيا فيه وتكافئ عليه كما قال السيد الرب اريهم كم ينبغي انهم يتألموا من اجلي. وقال الكتاب ان كنا نتألم معه فسوف نتمجد ايضا معه. والكنيسة تمثل اللبان ايضا من جهة الكهنوت لان هي اللي تقدم الاسرار المقدسة للشعب، تقدم لهم المعمودية والميرون والاعتراف والمغفرة، كل ما غفرتموه على الارض يكون مغفورا في السماء الى اخره. وهي ايضا تمثل المر في رائحته الزكية. بيقول كل شخص ربنا ولو في صلاة الليل وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية، فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية. القديسين ايضا عاشوا في هذا الامر، كانوا ذهبا في قيمتهم العالية الغالية امام الكل، وكانوا لبانا في ان صلواتهم كانت ترتفع كرائحة بخور، وكانوا يمثلون المر في كل ما احتملوه من الام. يعني نشوف واحد زي داود النبي من جهة الذهب كان ملكا، ومن جهة المر ذاق المر على يد رئيس جيشه ابن سراويه، وعلى يد شمعه الكبيرة، وعلى يد أبشالوم، وعلى يد شاول الملك. وكان لبانا من جهة انه صاحب المزامير والتسبيح التي ترتفع الى الله. بولس الرسول ايضا كان ذهبا في انه كان قيمته مرتفعة جدا امام الله، وصعد الى السماء الثالثة وسمع اشياء لا ينطق بها، وكان رئيس في الكنيسة ورسول وله تلاميذ من الاساتفة، والمر ذاقه في متاعبه الكثيرة اللي قال عن نفسه وعن أصدقائه كمضلين ونحن صادقون، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، وذكر آلامه ومتاعبه في الرسالة إلى كورنثوس. وهكذا الشهداء أيضا كانوا ذهبا ولبانا ومرا. المعمدان كان كذلك، وكل واحد فينا مفروض أن يكون بهذا الشكل. كما قدم المجوس عطايا للرب، مفروض نحن أن نقدم مثلهم، نقدم لله مباشرة، نقدم للكنيسة، نقدم للفقراء، نقدم لكل أحد. حاول كل أحد يقابلك في الحياة أن تقدم له شيئا، إن لم يكن محتاجا للمادة وتقدم له المادة، قدم له ابتسامة، قدم له كلمة طيبة، قدم له نصيحة مخلصة، قدم له حبا، قدم له أي شيء. المهم إنك أنت تقدم شيء لربنا، ولا تظهر لا أمام الله ولا أمام الناس فارغا اتفق موصلا.